الشباب بين الواقع والأمل.
نخاطب الشباب لأنهم المعنيون والمطالبون.
رسالتي إلى الشباب.
رسالتي وكلماتي من محب عرض الشباب.
رسالة إلى كل شاب.
رسالة إلى كل شاب صالح يسعى لإعفاف نفسه ويدرك خطر مرحلة الشباب.
رسالة إلى كل شاب.
إلى من تعدى وجاوز سن المراهقة.
رسالة إلى كل شاب.
وإلى من يشاهد المراهقة وآلامها.
رسالة.
نصيحة محبة موجبها الإخلاص.
رسالة.
رائدها مشاعر المودة.
رسالة.
وقودها التقدير.
رسالة.
إنها إلى الشباب جميعا.
واقع الشباب اليوم.
مولعين بالتقليد.
واقع الشباب اليوم.
في قوقعة وحصار عجيب.
واقع الشباب. شباب اليوم.
فقدته الجماعة.
واقع الشباب اليوم.
السهر بالليل.
واقع شبابنا اليوم.
واقع شبابنا اليوم. عجب العجاب.
واقع شبابنا اليوم.
ترى الواحد لا هدف له.
واقع الشباب العلمي.
قد وزعوا التعليم وداعا وطلقوه طلاقا لا رجعة فيه.
واقع الشباب العلمي.
متدينون لكن ليس لهم في العلم إلا حظا ونذرا يسيرا قليلا قليلا.
واقع الشباب العلمي.
لا نريد عاطفة بلا علم فإنها عاطفة.
الشباب والعباد.
أن منهم من يعد بالتوبة.
ولكن متى؟
إذا ذهب الشتاء.
متى؟
إذا زال حر الصيف.
متى؟
إذا انتهى من العطلة الصيفية.
متى؟
إذا حج ومتى يحج.
متى؟ متى؟ متى؟
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا.
أيها الشاب
أتبع السيئات الحسنة تنفع.
أيها الشاب
زلت بك القدم فور هذه الزلة غادر بالتوبة.
أيها الشاب
صل ركعتين واسأل الله التوبة.
أيها الشاب
وامكث في المسجد.
أيها الشاب
أكثر من السجود والركوع. تصدق اقرأ القرآن أكثر استغفر 1000 مرة 2000 مرة.
وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
صلاة الفجر.
وللأسف بعض إخواننا الطيبين كسول في صلاة الفجر.
صلاة الفجر.
قال عمر لا أنا أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي الليل كله.
صلاة الفجر.
ويا أخي إياك أن تكون جثة هامدة على الفراش وملائكة الليل والنهار شهود لعمار المساجد في الفجر.
صور من أبطال الشباب.
عمرو بن سلمة على صغر سنه كان يؤم قومه.
صور من أبطال الشباب.
عبد الله بن رواحة يودعونه وهو شاب متوجه إلى مؤتة أول معركة بين المسلمين والروم. يقولون يا ابن رواحة تعود إلينا سالما. قال لا لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات صرغ تقذف الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب بين الواقع والأمل. محاضرة لفضيلة الشيخ سعد البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين جئت إليكم وأنا أحمل في قلبي مشاعر المودة والمحبة نبضات الفؤاد تحبكم يا أهل الأحساء وخفقات القلب تشكركم وتذكركم دائما بما أنتم أهله. وإني قادم وملتق بأحبتي في الله في هذا المكان وأنا على يقين أن في الزوايا خبايا وأن بني عمك فيهم رماح وأن في القوم من هم أعلم بالمقال من القائل وأعلم بفقه الحديث من المتحدث. ولكن حسبنا وإياكم أن نجتمع في روضة من رياض الجنة فتحفنا الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده. هذا الأجر لا يكون إلا في مثل هذه اللقاءات، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون. وفي الطريق إليكم ونحن نتجاذب أطراف الكلام مع صحبة الكرام، قال بعض الإخوة لو أن الواحد جعل الوقت في قناة فضائية ليلقي محاضرة أو ليقدم برنامجا أفلا يكون هذا أولى، وهو يخاطب عبر القناة ملايين البشر وربما اختصر من الوقت والجهد ما اختصر. فرد أحد الإخوة قائلا جزاه الله خيرا، ولكن الملائكة لا تتنزل على القنوات الفضائية ولا تغشاها السكينة ولا تتنزل عليها الرحمة. نعم يؤجر من جاهد فيها فهو في مضمار جهاد وفي ميدان دعوة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن هنا نعلم أن مثل هذه اللقاءات ومهما ضربت لأجلها أكباد الإبل وقطعت لأجلها الصحاري والقفار فليس لكثير على أن يفوز أو على أن نفوز جميعا بمن الله وكرمه وجوده بدعوة من الملائكة ومغفرة من الرب عز وجل، ونحن في سبيل الاجتماع لا لغرض ولا غاية ولا قصد من أمور الدنيا خاطبة، وإنما غايتنا وقصدنا أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكفر سيئاتنا وأن يرفع الله درجاتنا. اللهم ذلك ما نتمنى، فنسألك اللهم ألا ترد دعاءنا وألا تخيب رجاءنا. أحبتي في الله، العين تعرف من عين محدثها إن كان من حجبها أم من أعاديها، وأهل الأحساء بينهم وبين قلب سلة وبينهم وبين فؤاد مودة. ولا غرب ولا عجب وإن كنت مقصرا في الزيارة، إلا أن العهد لو طال والبعد لو اتصل فإن الحنين داع إلى معاودة اللقاء. وحسبنا أن قد أمهلنا وأمد الله في أعمارنا حتى التقينا مرة أخرى، ونسأله ألا يكون آخر العهد بكم، ونسأله سبحانه أن يمنحنا من جوده وبركاته وفضله ما يمن به علينا من اللقاء مرات وكرات في هذا المكان وفي غيره مما يرضيه سبحانه وتعالى. وأما المحاضرة وهي بعنوان الشباب بين الواقع والأمل، فأمر وقضية تحتاج إلى بسط قد يضيق المقام بالإحاطة بجوانبها، ولكن كفى من القلادة ما أحاط بالعنق. فشبابنا، وما أدراك ما شبابنا، هم أمل غدنا، وشبابهم هو ربيع عمرهم، وهو أوان الجد والتحصيل والبناء والعمل. وشباب اليوم هم قادة اليوم وقادة المستقبل، بل وهم المسؤولون عن الأمة في شتى مجالاتها وميادينها. هم رواد الفكر بل صناع القرار. شباب اليوم هم القادة في ميادين القتال. واسألوا أنفسكم، من الذي أذاق الروس أصناف البلاء والعذاب والويلات حتى فقدوا الآلاف من جنودهم ودمر لهم من الآليات وفقدوا من الأرواح وامتلأت مستشفياتهم بالمعوقين؟ من الذي فعل ذلك بهم إلا شباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ من الذي وقف للروس في درجات الحرارة المنخفضة إلى حد التجمد؟ هل هم العجائز والأطفال والشيوخ والسفهاء؟ لا، بل الشباب. من الذي جعل الغرب يحسب للشباب ألف حساب فيطاردهم في مشارق الأرض ومغاربها؟ لو لم يكن الشباب طاقة خطيرة قوية لابد أن نعتنى بها وأن يلتفت لشأنها، وإلا لم يبال الغرب ولم يسخر من الطاقات بل والجواسيس والطواغيت والأجهزة ما تجعلهم يلاحقونهم في شتى أنحاء الأرض إلا من رحم الله وعصم، وقليل هم ذلك. شباب اليوم هم أخطر العناصر في المجتمعات، بل إن الجماعات المشهورة بالدمار والتخريب والاغتيال والسطو تقوم على الشباب، كما أن الجهاد والدعوة والإصلاح والبذل والتوجيه والعطاء يقوم على الشباب. فالشباب طاقة وقوة تقبل التوظيف والتوجيه، فمن سبق إلى مناخ قلوبها ومرافع أفئدتها ثم وجهها إلى خير أثمرت وأنتجت خيرا، ومن سبق إلى مناخ قلوبها ومرابع أفئدتها ثم عمرها باللهو والغفلات أنتجت من الشرور والمصائب ما لا يخفيه إلا الله عز وجل. وإذا لا نعجب حينما نرى أمر الشباب يتردد ذكره ويتعدد في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل بيانا وتنبيها إلى خطرهم وشأنهم، ألم يقل الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ وما الحاجة إلى النص والتنبيه والبيان إلى شأنهم وأنهم فتية إلا لأن شأن الفتوة له شأن وله منزلة؟ بل وفي الحديث يعجب ربنا للشاب ليس له صبوة، بل إن الله عز وجل يذكر شابا قد آتاه الحكم الصبية ويأمره أن يأخذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبية. بل إن أهل الضلالة وقادة الشرك في زمن إبراهيم عليه السلام لما أخذوا يختصمون في شأن من دمر وحطم أصنامهم ومعبوداتهم وآلهتهم، قالوا سمعنا فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولو لم يكن للشباب تلك المنزلة السامقة العلية لما خص أولئك بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة الشباب وقدرهم، ومن خالط الشباب ومن عاشرهم ومضى أو وقضى زمنا في تربيتهم وتوجيههم وشرع صدره وفتح أبواب قلبه لاستماع مشكلاتهم ودنا منهم وألان لهم الجانب وخفض لهم الجناح، لو أردت أن تسلطها على أمة لتسلطت. وعلم أن من الشباب قدرة لو وجهتها في كثير من مجالات الخير لنفعت وأعطت وآتت وأثمرت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الشباب الثقة ومنحهم المسؤولية، خلافا لما يعيشه كثير من الناس اليوم وما نراه في واقعنا اليوم
من توجيه أصابع الاتهام والنقيصة والشك في القدرات والتردد في منحهم الثقة والمسؤولية من خلال أضرب من تعاملنا تجاه شبابنا وإخواننا وفي مجتمعاتنا. لما لا نمنع شبابنا الثقة؟ لما لا نمنع شبابنا الصلاحية؟ ولما لا نمنع شبابنا محبة ونفتح أمامهم العديد من الميادين والمجالات مع ثقة نهبها لهم ثم ننظر ماذا يصنعون؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد منح زيد بن حارثة وهو شاب، وجعفر بن أبي طالب وهو شاب، وعبد الله بن أبي رواحة وعبد الله بن رواحة وهو شاب، منحهم الثقة وسلمهم قيادة جيش مؤتة. وما أدراك ما مؤتة؟ أول معركة بين المسلمين والرومان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أسامة بن زيد قيادة جيش فيه رجال من كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وقد كان عمر زيد آنذاك 18 سنة، ويرسل معاذا إلى بلاد بعيدة وفي مهمة عظيمة ومسؤولية جسيمة، يرسل معاذا إلى اليمن، ومعاذ لا يزال بعد في ريعان شباب، ويرسله إلى قوم ليس على ملته ومذهبه وديانته، ويقول له إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ليسوا بمسلمين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب ليس لنا نساء، يعني لم نتزوج بعد، لا نزال فتية، لا نزال شببة، لا نزال في بداية الشباب وفي مستهل حياة الشباب. نعم أيها الأحبة، حق للأمم وللشعوب أن يفخروا بشبابهم، لأن أي أمة إذا كثر فيها الشباب فهي أمة قوة مقبلة. وأما إذا حصل الضج وكثر في الأمة العجائز والشيوخ والضعفة فهي أمة ضعف مجبرة. ولعلكم تسمعون وترون أن بعض الدول الأوروبية اليوم لا يترددون في منح كثير من شباب المسلمين الذين ولدوا على أراضيهم الجنسية الأوروبية تكفيرا للشباب وتعويضا لما يفقدون، لأنهم يعيشون في واقع بلغت الأنانية فيه حدا، أصبح الرجل يريد الاستمتاع بالمرأة دون أن يتحمل مسؤولية طفل واحد، والمرأة تريد الاستمتاع بالرجل دون أن تتحمل مسؤولية طفل واحد. فظلوا هكذا يستمتع بعضهم ببعض، وقد استكثر بعضهم من بعض، وهم يتناقصون ولا يكفرون، حتى أعلنت كثير من الدول أن نسبة الشيوخ والعجزة فيها قد جاوزت 60%، وأصبحت من الأمم المجبرة. ولكنهم أهل كيد وأهل مكر كبار وأهل تخطيط وتدبير. وحسبكم في المقابل أن تعلموا أن نصف السكان في المملكة العربية السعودية تقل أعمارهم عن 15 عاما، فنحن أمة مقبلة. فإن كان التوجيه والتربية والإرشاد في خير وإلى خير فنحن أمة مقبلة إلى خير، وإن فقدنا ذلك والعياذ بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله أن نكون أمة مقبلة إلى شر. وأسأل الله أن يصرف الشر عنا وعن شبابنا وأمتنا، إنه سميع مجيب.
أحبتنا في الله، نخاطب الشباب لأنهم المعنيون والمطالبون، عليهم تنعقد الآمال وبهم نصعد إلى قمم الجبال. شبابنا هيا إلى المعالي، هيا يصعدوا شوامخ الجبال، هيا يهتفوا يا معشر الرجال، قولوا لكل الناس لا نبالي. معاذ وابن مسعود وسالم رضوان الله عليهم شباب، ولكنهم قادة كانوا من القراء، كل واحد منهم أصبح مدرسة مستقلة يروى كتاب الله عنهم وعلى ألسنتهم. زيد بن ثابت واحد من الشباب، لكنه من كتبة الوحي بل ومن المترجمين المعتمدين، تعلم لغة اليهود في أيام عديدة، وتأملوا سرعة الاستيعاب والقدرة على الفهم والإدراك، حيث استطاع أن يتعلم لغة يهود نطقا وكلاما وكتابة وخطابا وحوارا في مدة يسيرة لم تبلغ شهرا واحدا. أيها الأحبة، رسالتي وكلماتي من محب عرف الشباب، نصيحة محبة موجبها الإخلاص، رائدها مشاعر المودة، وقودها التقدير، إنها إلى الشباب جميعا، وهي أيضا إلى من تعدى وجاوز سن المراهقة، وإلى من يكابد المراهقة وآلامها. رسالة إلى كل شاب صالح يسعى لإعفاف نفسه ويدرك خطر مرحلة الشباب وما يختلفها ويعتورها من صراع الشهوة، وما يحيط بالشباب من هتافات داعية إلى الغفلة. وليس الخطاب للشباب وحدهم، بل هو أيضا إلى الآباء والأمهات الذين يعالجون تربية الشباب وتوجيه الشباب، ويحرصون ويذأبون داعين في سجودهم وخلواتهم وساعات الإجابة التي يتحرونها، أن يصلح الله عز وجل شبابهم. آمالنا في شبابنا عظيمة، أن يتقلدوا أعلى المناصب ويتسنموا زمام التوجيه ويمتطوا صهوة المنابر دعاة إلى الله، فرسانا تغمر أقدامهم في سبيل الله، وأن نراهم في كل ميدان من ميادين الحياة نفخر بهم وتقر أعيننا بصلاحهم واستقامتهم. عمرو بن سلمة على صغر سنه كان يؤم قومه، أصبح إماما وليس بمأموم، مع أنه أصغرهم لأنه أكثرهم حفظا وضبطا لكتاب الله عز وجل. كان صغيرا وكان فقيرا، لكن فقره وصغره لم يجعله يتخلف عن قيادة قومه وإمامتهم في أشرف منزلة وهي الإمامة، بل جاء في الحديث أنه مرت ذات يوم امرأة فرأته يصلي بهم وعليه ثوب قصير قد بدا شيء من عورته، فالتفتت المرأة إليهم وقالت: غطوا عورة إمامكم هذا. فأعطوه ثوبا آخر ليستره. إن فقره وإن صغره ما كان سببا ليجعله ينشط على عقبيه، أو ليرجع القهقراء، أو ليتردد في الإمامة والريادة. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب، لكن شبابه قاده إلى العناية بكتابة السنة وتحريرها. مالك بن حويرث يقول: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الشببة المتقاربون، فمكثنا عنده مدة فعلمنا وأكرمنا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيلوا فيهم وعلموهم ومروهم. وأما عن شأن الشباب في ميادين الجهاد وساحات القتال، فشجاعة لا مثيل لها، ورباطة جأش لا نظير لها، بل إن كلماتهم تقدح بالفداء والتضحية، يرشون الأعداء بالدماء قبل أن تصلهم السيوف والسهام. عبد الله بن رواحة يودعونه وهو شاب متوجه إلى مؤتة، أول معركة بين المسلمين والروم، يقولون: يا ابن رواحة تعود إلينا سالما؟ قال: لا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وطعنة ذات فرغ تقذف الزبد، وضربة بيدي حران مجهزة لحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي أرشد الله من غاز وقد رفد. شاب يعرف أنه قادم إلى الموت الزؤام، قادم إلى معركة هو يشتهي أن يموت فيها، لا يفكر كيف يهرب منها أو ما هو الحال في المرج وما هو المصير في الرجوع. عجب لأمر هؤلاء الشباب، إنهم كشبابنا بحواسهم وجوارحهم، لكن قلوبهم تختلف عن قلوب شبابنا، لكن إيمانهم يختلف كثيرا 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 عن إيماننا، ومن هنا يتباين الناس. فلا يتباين الناس بأنوفهم ولا بأعينهم ولا بألوانهم ولا بطول قاماتهم وقصرها، وإنما يتباينون بهذه القلوب التي إن جمعت الإيمان وجعلت خوف الله وخشيته والخوف من عذابه والطمع في ثوابه جعلته رائدا يحركها في كل اتجاه، أتت بالعجائب وأثمرت وأغدقت وأينعت وأعطت عطاء لا حدود له. وأما إن امتلأت القلوب بالشهوات واللهوات والغفلات فلا تسل عن اهتمامها بسلساف الأمور وخوفها وخشيتها وجبنها عن معاليها. كانوا يتوجهون إلى ساعات القتال، والواحد منهم يعلم أن ليس بينه وبين الجنة إلا أن يرى قدمه، كيقيننا نحن أن ليس بيننا وبين الشارع إلا هذا الجدار. يقينهم بالجنة أصبح أحدهم يراه رأي العين، ما كان أمر شبابهم صارفا لهم عن اليقين بما أعد الله من الثواب وما يخشونه من العقاب. أما شهوات شبابنا اليوم فأصبح الواحد منهم إذا ذكر بالجنة أو خوف بالنار رأيت في قسمات وجهه وتيقنت من علامات تفاعلاته من هذا الخطاب أن بينه وبين الفهم واليقين بالخطاب أمدا بعيدا. أما أولئك فاستجابتهم الفورية وتفاعلهم العاجل مع الخطاب والأمر والنهي دال غاية الدلالة على اليقين. وهذه مسألة من أعظم المسائل التي ميزت الأجيال القرآنية الفريدة في العصور السالفة المجيدة عن عصورنا هذه. ليست مصيبة الناس في هذا الزمان هي قلة علمهم، بل من أعظم مصائب الناس ضعف استجابتهم وضعف تفاعلهم وضعف انقيادهم وخضوعهم وإخباتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. كان ذلك الجيل من الشباب وإن كانوا صغارا لكن كانت نفوسهم كبيرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يقول سعد بن أبي وقاص: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن نعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي، ما لك يا أخي؟ فقال عمير بن أبي وقاص لأخيه سعد: إني أخاف أن يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يختبئ ليس خوفا أن يشار إليه بالبنان فيختار من الذين يعرضون وتكون صدورهم مسرحا للرماح وميدانا لطعن السيوف، لا، وإنما يتوارى خشية أن يرد، وخشية أن يحرم طعنة، وخشية أن يحرم رمية بسهم، وخشية أن يحال بينه وبين أن تطير رقبته في سبيل الله. يتوارى حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لأخيه سعد: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيرجني، وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة. شاب صغير احتمال كبير يرد فلا يقبل بالجيش، يقول: لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما خفيه عمر، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم فرد، فأخذ عمير يبكي وينتحب نقيب الشكلى التي ترى زوجها مذبوحا أمامه، ويبكي بكاء مرا والدمع لا يقف مسفوحا على خديه، ويتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجوه، ويريد أن يثبت بكل ما أوتي أنه قادر جدير حقيق أن يكرم المدخل مع الجيش في ساحة المعركة. فيقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويجيزه. يقول سعد: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره حتى يثبت السيف في يده ولا يسقط. قال سعد: فقتل وهو ابن 16 سنة. لم يقف حد أمر أولئك الشباب إلى هذا، بل أصبحوا قادة على السرايا والبعوث والجيوش. عكاشة بن محصن جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على 40 رجلا في سرية، وزيد بن حارثة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وعمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على 300 من المهاجرين والأنصار في غزوة ذات السلاسل. وما خبر أسامة من حديثنا عنا ببعيد، فقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش فيه كبار الصحابة. والشاهد أن أولئك الشباب وإن كانوا صغار الأعمار فإنهم كانوا كبار الأقدار. أحبتنا بالله، واقع شبابنا اليوم إذا قارناه بالصدر الأول والسلف الصالح وجدنا ما نخجل لذكره، وما نطأطئ الرؤوس خجلا مما نراه، بل لا نستطيع أن نقارن بين أولئك وهؤلاء. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، بل ربما من العبث أن نقول إن الرعين الأول والجيل المتقدم كانوا أفضل من هؤلاء. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ واقع شبابنا اليوم عجب العجاب. في الجانب الاجتماعي والتربوي عزلة شعورية عن المجتمع، واتصال بما وراء البحار. وهنا لا أعمم حتى لا أظلم، ولكنه حال كثير من شبابنا ويا للأسف. وإن كنا جادين بحثا وطلبا للدواء والعلاج، فلا بد أن نصدق في تشخيص الداء ووصف مظاهر المرض، لأن الطبيب الذي لا يصدق مريضه والمريض الذي لا يصدق طبيبه هيهات أن يصل أحدهما إلى العلاج. العزلة الشعورية التي حلت بكثير من الشباب، هم يعيشون في مجتمع المسلمين، يسمعون الأذان والمساجد من حولهم، ومظاهر مجتمعهم غالبها مظاهر إسلامية، ولكن شعورهم مرتبط بالعواصم الأوروبية والقناة الفضائية من خلال الشاشة الملونة تنقل لهم أول بأول كل جديد يدور على أرصفة باريس أو بحيرة جنيف أو شوارع لندن، فتراهم مولعين بالتقليد. الواحد منهم يسخر أن يكون أول سابق للببغائية والقرادية والشقيق. ولتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إني لا أعجب يوم أن أرى بعض الصفات وبعض السلوك والتصرفات على شبابنا، ثم يزول العجب إذا علمت أن ما رأيت قد عرض البارحة على قناة عربية أو أجنبية، تيقنت من خلالها أن هذا الشاب يعيش في مجتمع مسلم لكنه يعيش بعزلة شعورية
هو يعيش بينهم، لكن شعوره وفكره مرتبط بهذه القناة وما تنقله الفضائيات عبر الشاشة الملونة من هناك. وكأنما الأمر تحول إلى خلل خطير، وهو جانب الانتماء. وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع، معدود علينا، محسوب من سكاننا. ولكن لو أصابتك مصيبة لدعينا نحن أن نبذل من جيوبنا لإسعافك، وأن نتبرع من دماء عروقنا لإنقاذك. ثم لما شفاك الله وعافاك، وجدنا ولاءك واهتمامك، وجدنا حرصك وتقليدك، وجدنا عنايتك ومتابعتك لقوم هم الذين ذبحونا وذبحوا أمتنا وما فتئوا يودوننا خبالا وعنة وخرابا وضلالا. لماذا أخير؟ محسوب علينا ومعدود على أمتنا، في أمة المليار، وتعيش هذه العزلة الشعورية. نعم، بل وأكبر من ذلك، لو أن أحدا تجرأ عليك ليرميك أو ليصمك وصمة تغض من شأنك في دينك، لرفعت عقيرتك وعلى صوتك واحتج لسانك وأشار بنانك معترضا على هذا. ولكن الواقع يشهد بالانفصام، ويشهد بهذه العزلة الشعورية التي جعلتك تعيش بيننا، لكن مشاعرك قد نقلتها الشاشة الملونة عبر الفضائية أو الفضائحية القبيحة الخبيثة، لتكون واحدا ممن يحبون أولئك غير آبهم بما يفعل أولئك. ربما أعجبك عند القوم مغنية خالعة، ربما أعجبك عند القوم مطرب ناجٍ، ربما أعجبك عند القوم مشاهد ربما قادتك الشهوة إلى متابعتها ومسارقة النظر إليها وطلب الخلوة لمتابعتها، ولكنك تأكيدا لعزلتك الشعورية لم تلتفت للخطباء الذين بحت أصواتهم وهم يقولون إن هؤلاء الذين تتابعهم ذبحوا إخوانك بالشاشات، واغتصبوا أخواتك في البوسنة وكوسوفا، وجوعوا إخوانك المسلمين في الصومال، وحاصروا المسلمين وذبحوهم بكشمير. لم تلتفت لهذا. لو كانت المشاعر مفتوحة لنا ولغيرنا لسمعت نداءنا على الأقل كما سمعت نداء غيرنا، لكن الواقع يشهد أن مشاعرك توجهت إلى أولئك واشتغلت لأولئك عن إخوانك، فأين الولاء؟ والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله يدعونا أن نحقق ولاء كولاء الكفار فيما بينهم، حيث يقول سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واقع كثير من شبابنا اليوم مع العزلة الشعورية البعيدة عن الحضور الفاعل لقضايا الأمة بل وقضايا المجتمع، واقع بعض هؤلاء الشباب في قوقعة وحصار عجيب. قوقعة مع من؟ مع سلة محدودة لا يبغي بهم بدلا، ولا يرضى عنهم حولا، ولا يريد أن يترحل عنهم بعيدا قليلا ولا كثيرا. فزاد مع عزلته الشعورية هذا الحصار بمجموعة على روتين من الغفلة غريب ومريب. فقدته الجماعة وغاب عن وجوه الأخيار في منازل الأبرار، وأصبح همه السهر بالليل والجلوس وترداد الحديث وتكرار اللقاءات دون أي جدوى وبدون أي فائدة، بل إن بعض هؤلاء قد طاول به الأمر
إلى درجة الهروب من تحمل المسؤولية، بل وردد بعضهم ما ردده بعض الكافرين حيث أراد أن يتخلص من تبعات الأسرة ويريد أن يعيش على علاقات محرمة مفتوحة بسبب ما أسرب في قلبه من حب تلك المشاهد التي رآها عبر تلك الفضائحيات. هذا واقع طائفة من شبابه، وأما واقعهم العلمي والتعليمي فليس بمعزل عن واقعهم الاجتماعي والتربوي، بل بعض ذلك يدعو إلى الفساد في بعض، كما أن صلاح الجانب التربوي والاجتماعي داع بإذن الله إلى الصلاح والتميز في الجانب العلمي والفكري. بعض شبابنا في أمر العلم والفكر لا يعدون أبدا، ولا يدرون ماذا يدور على أرض الواقع، بل لا يعرفون من هم الأعداء سواء كانوا من القريبين أو البعيدين، ولا يعرفون كيف يميزون بين الحق والباطل والخطأ والصواب. وبعضهم لو سألته عن ملة من الملل أو نحلة من النحل أو مذهب من المذاهب أو طائفة من الطوائف لظن أنها طبخة أو وجبة أو أكلة تباع في المطاعم والبوفيهات، ولا يعرف ما هي أبدا. والسبب أن عزلته الشعورية وأن الشللية التي عاشها مع مجموعة من الشباب جعلته في هذا الوضع لا يعرف شيئا من أمر الواقع، بل روتينه اليومي طعامه وشرابه وشهوته وشلته، وإذا مسته حبال الحاجة وأصبح يذوق حرارة الحاجة لم يكن عنده ما يؤهله ليتسنم ما يستحق لأجله شيئا يكرم به، فلا يتردد أن يلتفت ذات اليمين وذات الشمال ليسرق من هذا ويأخذ من هذا ويكذب على هذا ويختلس من هذا ويفعل ما يفعل مع هذا من أجل أن يغطي باحتياجه، وما هي إلا مدة ثم ينكشف أمره وينفضح شأنه ويظهر على حقيقته. إن بعض الشباب قد ودعوا التعليم وداعا وطلقوه طلاقا لا رجعة فيه، والسبب أنهم عكفوا طيلة الليالي ليس على طلب القرآن وتفسيره والحديث وفقهه والتجربة وتطبيقاتها والنظرية ونتائجها والمعادلة ورموزها، لا، إنما ساهروا على نحر هذه وصدر هذه وذراع هذه وساق هذه ومن هذه إلى هذه، وعين لا تشبع من نظر، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أسعفتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. سهروا في الليل على هذه الفضائحيات، فلما جاء الصباح إذا بأجسامهم أثقل من الجدران الواجبة الساقطة، لا تستطيع حراكا، لا يستطيع أحدهم أن يرفع رأسه، بل قد دعي إلى ما هو أعظم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلم يجب، ثم دعي إلى العلم فلم يجب، ثم دعي إلى السبب وكسب الرزق فلم يجب، وظل هذا ديدنه ودأبه وطبعه وهو الجيران لا يفارقه ولا يبرحه، إلى أن تمر به السنون ليرى أن من حوله قد سبقوا، وليرى أن الجادين المثابرين المتسابقين قد بلغوا وحمدوا السرى، وعند الصباح حمدوا السرى لأنهم جدوا واجتهدوا، وأما هو فقد أصبح جثمة رقدة على فراشه، لم يبد فراكا ولم يرفع بالعلم رأسا ولم يشرح في الفقه صدرا، فأصبح هذا شأنه وهذا حاله، هذا حال طائفة من شبابه. وأما طائفة من الشباب فأمرهم مع العبادة أمر عجيب، يهون على أحدهم أن يمشي 10 كيلومترات يوميا طلبا للرشاقة وتخفيف البدن وتنحيفه وتنقيص الوزن، ولكن يعجز بل يشق عليه أن يمشي 10 خطوات إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة، مستعد أن يمشي 10 كيلومترات ويتفاخرون في المشارف واللقاءات، أنا أمشي يوميا 5 كيلومتر، أنا أمشي يوميا 10 كيلومتر، وأنقص من الوزن يوميا كذا، وأفقد من الوزن كذا كالوري من السعرات الحرارية. كم خطوة مشيتها إلى المسجد؟ لا، المسجد في نظر بعضهم لا يستحق هذا المسير، لكن تخفيف الوزن، والحقيقة أنه تخفيف القلب والفؤاد، ليس تخفيفا للوزن كما يسمى، هو تخفيف للقلب والفؤاد. لست بهذا ضد المشي وضد الرياضة وضد اللياقة وضد الرشاقة، بل نحن جميعا مدعوون إلى أن نمشي وأن نتقوى وأن نجعل هذه العقول والقلوب تجمع معها أبدانا قوية نشطة فاعلة، لكننا ضد أولئك الذين أقدامهم تسابق سحول الماراثون لكنها معوقة حسيرة كليلة عن شهود الصلاة مع الجماعة. لسنا مع أولئك الشباب الذين يتسابقون في رفع الأثقال، يجمع الواحد همته ويتدرب زمنا وربما أخذ يشرب الماء بالمقدار ويضع السكر في طعامه بالمقدار ويترك ما تشتهي نفسه ويشرب ما يعافه وما يعافه بدنه من أجل المحافظة على هذا الوزن وطريقته وهيئته ولياقته وكمال جسمه كما يسمى، لكنه لن يجاهد نفسه دقيقة ليقول رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، لم يجاهد نفسه لحظة ليقول معاذ الله، وليتذكر نعم الله عليه فلا يصرف نعما آتاه الله إياها في أسباب سخطه ومرضاته. لا، مجاهدة النفوس على رفع الأثقال أمر يسير، لكن مجاهدة النفوس من أجل السلامة من مجالس اللهو والخنا والعفن والزنا أمر على بعضهم جد عظيم، بل يعلن أحدهم وكثير منهم عجزه ويقول إني عاجز عن هذا أبدا. يا سبحان الله، أطقت حمل الأثقال والسير على الأقدام المسافات الطوال وعجزت عن المشي إلى صلاة الجماعة ومجاهدة النفس عن معصية الله سبحانه وتعالى؟ هذا واقع بعض شبابنا اليوم، والنفس رأى أن منهم من يعد بالتوبة ويرجو الإنابة، ولكن إذا ذهب الشتاء، إذا زال حر الصيف، إذا انتهى من العطلة الصيفية، إذا حج ومتى يحج، إذا تزوج ومتى يتزوج، إذا وإذا وإذا، تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء أولا، يريد أن يتوب لكنه قائد للسفهاء، يريد أن يهتدي لكنه في زمرة الضعفاء، يريد أن يستقيم لكنه في عداد الضائعين المنحرفين، ويريد دواء آليا أوتوماتيكيا نوويا سريعا لا يكلفه مجاهدة لحظة. والله عز وجل قد جعل الطريق إلى الهداية بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. نعم، الحضارة الغربية بمكتشفاتها ومخترعاتها قد اخترع أساطينها أشياء كثيرة، السيارات السريعة، الطائرات المحلقة، الغواصات التي تبحر في ظلمات البحار، الإلكترونيات، العجائب، المخترعات، لكنهم لم يخترعوا شيئا يخلق الإرادة في نفس الإنسان الذي ينتظر الهداية بكبسولة دواء وجرعة شراب ولقمة طعام أو إبرة في العضل والوريد، فما أطول ما ينتظر في أمر الهداية. لكن الذي يريد الهداية جادا صادقا عليه أن يجاهد نفسه حتى يحصلها. والواقع شاهد على أن أولئك إذا أراد أحدهم أي أمر من الأمور بنصيحة طبيب أو كاتب أو بأمر قرأه في قصاصة مجلة أو جريدة أو في لقاء رآه في شاشة فضائية وقالوا لن تستطيع أن تصل إلى هذا الشيء إلا بالحرمان من كذا وفعل كذا والتدريب على كذا، عذب نفسه حتى يبلغ ذلك. وربما سمعته يتصل على الفضائية ويقول لذلك الذي يتسيد الحوار: فعلت ما وجهتم وقمت بما نصحتم وفعلت ما أمرتم ولكنني لم أحقق النتائج المطلوبة. لكنه لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو أمر محتم عليه واجب لا تردد فيه أن يستجيب له. واقع طائفة من شبابنا اليوم يشهد غيبة للأهداف، ترى الواحد لا هدف له، حياة رقيبة روتينية، ما هي الأهداف؟ ما هي الأماني؟ ما هي الغايات؟ لا قريبة ولا بعيدة ولا متوسطة الأجل ولا بعيدة الأجل، لا يهدف ولم يرسم لنفسه غاية يسير إليها، بل لسان حال بعضهم كما يقول الأول: من نام على الدرب وصل. ليس من سار على الدرب وصل، من نام على الدرب وصل. وسأبقى سائرا إن شئت هذا أما بيت ولا يدري عما سوى ذلك. وإن فقد الانتماء لا شك يتبعه غياب الهدف، ويتبعه أيضا احتقار المرء لعقله، بل ويتعدى ذلك إلى جعل العقل مستودعا للتوافه. ثم ترى العجب العجاب من السذاجة والبساطة في النظرة إلى الأحداث في الواقع، فلا تراه يهتم بها، وإن تابع بعضها فلا يستطيع أن يفسرها تفسيرا صحيحا أو تفسيرا عقليا، بل ما يقوله الناس يودع في عقله وليس له إلا كما يقول الناس، وحاله كحال الأول: وما أنا إلا إن غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هو مع الناس، إن معه لا يستطيع أن يملك لنفسه قرارا. وبعض الشباب في واقعهم الأخلاقي والسلوكي ترى ما يناله الجبين من التقليد والتبعية والتسابق المحموم ليكون في مقدمة المنفذين الفاعلين المترجمين لهذه التي تسمى الموضة، ويقابل ذلك أنانية وأثرة وحبا للذات واحتيالا وهروبا من الحقيقة والصدق وغرورا وإعجابا في ظاهر الأمر لا في حقيقته. يؤكد ذلك أن الكثير منهم يسعى أن يلفت نظر الآخرين إليه بما يفعله من هذه الأمور المقيتة القبيحة، وإلا لو كان يملك الشيء الثمين لما احتاج أن يزوق ويزين ظاهره بالتوافه التي تلفت الأنظار إليه. وخذوا على سبيل المثال مظاهر التقليد والتفعيض وإزعاج الناس والمعاكسات بل والتحنث عند بعض الشباب، ما هو في الحقيقة إلا شعور بالكوار ويقين بالفراغ الداخلي الروحي القلبي، ولا يستطيع أحد أن يلفت نظر الناس بخوائه، ولا يستطيع أحد أن يلفت أنظار الناس بكذبه، ولا يستطيع أحد أن يلفت أنظار الناس بضعف شخصيته وهزيمته النفسية، فكان لا بد أن يحدث شيئا يدعو الناس إلى الالتفات إليه. فما الذي يدعو الناس إليه؟ يريد أن يكون فنانا، يريد أن يكون مطربا، يريد أن يكون مفحصا يتحدث به، يريد أن يلفت أنظار الغابيات والغابين والرائحات والرائحين حتى يسار إليه ولو كان يملك في الداخل الكنز الثمين لما احتاج الى هذه الامور التافهة التي يعرضها على القوم في ظاهر امره وظاهر سيرته. وطائفة من الشباب قد اولع بالمجاهرة ولا يبالي بمعصية الله سرا كانت ام جهرا، بل هو من شرار الناس الذين يسترهم الله ثم يصبح يهتك ستر الله عليه، يقول فعلت البارحة كذا وفعلت البارحة كذا وفعلت البارحة كذا، يهمه رأي الآخرين فيه، كل شيء يهون إلا أن ينتقده الآخرون، وكل شيء يسوغ ويستفاد إلا أن يوجه له أحد النصيحة. أما أن يعيش بفكر مستقل وشخصية متزنة، قائدة لا مقودة، سيدة لا مسودة، متقدمة لا تبعية فيها، فبعيد هذا عن أمره. والعجب أن رأي الآخرين فيه كما قلت يهمه أكثر من أن يرضى الله عنه أو يرضى عنه رسوله، وحكم الآخرين عليه أعظم في نفسه من حكم الله ورسوله عليه. والحق الذي ينبغي أن يكون عليه الشاب المتسلح بكتاب ربه وسنة نبيه ألا يبالي بنباح القلاء وعواء الخطط والصفير ومكاء وتصفية العابدين واللاهين، بل قل كما قال المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواربها ويسهر الخلق جرها ويختصم. ما دمت على حق وعلى يقين بأنك على حق فافعل ما اعتقدت وتيقنت وتعلم أنه يفضي بك بإذن الله إلى مرضاة الله وجنة عرضها السماوات والأرض، وإن خالفك المخالفون وإن انتقدك من الذين لا يعقلون المنتقدون، ما دام هذا شأنهم فلا يضره، واجعل لسان حالك كما يقول الأول: إذا رضيت عني كرام أحبتي فلا زال غضبانا علي لآمها، إذا رضيت عني كرام أحبتي فلا زال غضبانا علي لآمها. وواقع بعض شبابنا اليوم احتقار للذات وضعف وتقوقع وانزواء وخشية من مواجهة الآخرين، بل ترى الواحد يعيش بهذه النفسية ويظن أنه فاشل عاطل باطل لا يستطيع وليس بكفء وليس بحقيق ولا جدير أن يقدم شيئا أو أن يفعل شيئا. وربما كان منعكس تربوي عبث في نفسه وأثر عليه وجعله يميل إلى الانزواء والتقوقع، ولكن أو تظل أسيرا غلطة من أحد أبويك إلى أن تموت وأنت منعزل متقوقع، لم لا تضرب في جنبات هذه الأرض؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طائفة من الشباب أغواهم الشيطان، وكما قال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ولقد صدق عليه إبليس ظنه إلا قليلا. وينبغي أن لا نكاذب أو ننكر أن عددا ليس بالقليل من شبابنا وقعوا فيما ذكرت، ولكن السؤال: هل نركب بيننا وبينهم سورا حديدية وندعو ذا القرنين ليبني بيننا وبينهم سدا لا يستطيع أحد له نقبا؟ لا، وإنما هؤلاء الشباب نحن بإذن الله قادرون على أن نصل إليه، فلئن وصل الباطل إلى النفوس، وما كان الباطل أمرا فطرت عليه النفوس أصلا، فالحق أدعى إلى أن تقبله النفوس والنفوس قد فطرت عليه، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فليس بغريب أن تعود المياه إلى مجاريه. وأن يعود الشباب إلى الصلاح والاستقامة إذا نحن أخذناهم باللي والحكمة والموعظة الحسنة والرفق في معاملتهم واللطف معهم، ونحن يوم أن نكون صرحاء في وصف واقع بعض الشباب فإن هذا لا يعني أننا قساة أو نمارس القسوة في علاجهم، فإن الذي يصف مرضا فتاكا مهما وصف الفتة بأبشع العبارات فإن هذا لا يعني أنه عدو للمريض إذا أراد أن يعالجه. لذا أحبتي بالله أقول وبكل يقين أن هذه النفوس كما قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن هذه النفوس لو وجدت كلمة الحق إلى ثغرة من ثغرات قلوبهم سبيلا، لو أن كلمة الحق طرقت أسماعه حالة صفاء، لو أن واحدا استطاع أن يصل إليهم وهم في حال تفرغ ذهن وخلوة من هذه الشهوات لاستطاع أن يصل إليهم. والدليل على ذلك أنك إذا زرت قوما بعزاء، إذا زرت قوما بعزاء فنصحتهم ووعظت شبابهم وهم لما يجف قبر أبيهم أو قبر أمهم بعد مصيبة الموت التي حلت في دارهم تراهم أسرع استجابة من السيل إلى منحدره، والسبب أنهم استمعوا إليك في لحظة ما كان يزاحم حديثك عندهم صورة ولا قينة ولا مسلسل ولا فيلم ولا له. فأطيب شيء ينبغي لنا ونحن بصدد دعوة هؤلاء الشباب الذين وصفنا طرفا من واقعهم أن نأتي إليهم في حال الصفاء، ولا يعني ذلك أن ننتظر متى يموت أحد منهم أو أحد أقاربهم ثم لا نجد وسيلة لدعوته إلا في العزاء، لا، لكن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لا تظنوا أحبتي في الله أن أساليب الدعوة موقوفة على أن نجتمع في المسجد ويقوم أحدنا يتكلم، ربما هذه ليست من أقوى أساليب الدعوة، لكن رجلا ليس بفصيح وليس بخطيب مفوه وليس برجل يشار إليه بالبنان أو يشخط إليه بالعيان يأخذ ورقة في ساعة من ليل أو نهار فيكتب رسالة مزادها الفرصة والإخلاص والمحبة والرأفة والشوق والمودة والنصح لهذا المدعو، ثم يبعث إليها، يبعث بها لو لم يكن معها هدية، ثم يبعث ثانية وثالثة ورابعة، والله ما أسرع ما تجدون إجابة هؤلاء. لماذا؟ لأنك لم تنصح في ملأ ولم تنصح لم تفضح بين الناس، إنما خاطبته ربما قرأ الرسالة في حين صفاء وسكون وهدوء من نفسه ثم توافق إجابة فيستجيب بأمر الله وبإذن الله عز وجل. وطائفة من الشباب وليسوا بقليل ولله الحمد والمنة، فالخير في مجتمعنا كثير وفي أنفسنا كثير، وواجبنا أن نكفره وأن نحافظ على كثرته، والشر في مجتمعنا وفي أنفسنا كثير ومن واجبنا أن نقلله وأن نزيله وأن نمحوه وأن نجاهد في تقليله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؟ إذا لا نكابر، فعندنا من الشر ما عندنا، لكننا مأمورون بإزالته ومجاهدته وتقليله، وتقليل الشر ضرب من ضروب الخير أحبتي في الله. أقول إن طائفة من الشباب ولله الحمد والمنة وليس بالقليل على صراط المستقيم وعلى هدى وعلى إمام مبين، ولكن بعضهم كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بعضهم يحسب أن كل صيحة عليه وأن كل أدنى مشكلة صغيرة لا بد أن تحيط به، وهو يرى أهل الباطل يتخطون الحواجز والسدود ويفعلون ولا يخشون ولا يخافون، وهو إذا أراد أن يمشي خطوة للدعوة والإصلاح والتوجيه والإرشاد ارتعدت شرائطه واضطرب فؤاده وخشي من نسيم الريح إذا هب حوله. إما أخي أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام قبل أن تكون مستقيما مهتديا، كان الناس يتحدثون عن عجائب سطوك وغرائب لهوك وعجائب فعلك، عنيد صنديد ذو بعث شديد، ولما من الله عليك بالهداية أصبحت حملا وديعا تخاف من أي شيء؟ لا، خياركم بالجاهلية خياركم بالإسلام. نريد من تلك القوة التي كانت يوما ما في الشر وفي العناد وفي اللهو وفي الغفلة وفي المعصية، نريد أن تسخرها بحكمة وفطنة وذكاء لتبني بها بدلا مما كنت تهدمه من قبل، ولترشد وتصلح بها بدلا مما كنت تفسد به من قبل. نعم، ما فتن الأعداء يرمون الصالحين بألوان القذائف والسهم، فتارة هم الأصوليون وتارة هم الإرهابيون وتارة هم المتطرفون وتارة هم الذين يفسدون على المجتمعات أمنها، وتارة هم الذين يهددون الأمن الاقتصادي في البلدان، وتارة وتارة. ولكن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وأي عاقل هو ذاك الذي يزعجه نهيق الحمير أو نباح الكلاب ليرده عن هدى مستقيم وصراط مبين قد أمره الله أن يمضي عليه وأن يسلكه. أخي الحبيب، طائفة الشباب الصالحين لا يكفينا صلاحهم، بل نريد مع الصلاح علما، علما أصيلا مؤصلا مؤصلا مدللا بالدليل من الكتاب والسنة، دأبهم فيه الطلب والدأب المستمر والتزاحم في حلق الذكر عند ركب العلماء. لماذا؟ ليعرفوا الحق على أصوله وبأدلته ويعلموا أن ما سواه الباطل. كثير من الشباب هم صالحون متدينون، لكن ليس لهم في العلم إلا حظا ونذرا يسيرا قليلا قليلا، وليس أولئك الذين نريد. وما ذاك بالذي نريد؟ بل نريد مع الصلاح علما، لا نريد عاطفة بلا علم فإنها عاصفة، ولا نريد علما بلا ثقة فإنه فجور، لكن نريد مع الصلاح العلم الذي يجعلك تميز بين الغش والسمين والصحيح والسقيم والحق والباطل. لأننا لو حدثناك اليوم عن 20 ملة ضالة فحدثت وعلمت وأيقنت أن 20 ملة سمعت شأنها من أهل الضلالة، ثم نبتت نابتة ضلالة جديدة برقم جديد، الرقم 21. من الذي يخبرك أنها على ضلالة أو على هدى؟ لكن إذا عرفت الحق ولا سبيل إليه إلا بالعلم والطلب علمت أن ما سواه الباطل. ولذلك فإني أدعو الذين يدرسون الطلاب المذاهب والسيارات المعاصرة ألا يقضي أغلب الفصل الدراسي في تعداد وذكر وتفصيل المذاهب المختلفة قبل أن يعرف الطالب ما هو المذهب الحق عند أهل السنة والجماعة، أو ما هو المنهج الحق الصحيح عند أهل السنة والجماعة. أول اعرف الحق ثم تعرف أن ما سواه الباطل. أما أن تتعلم باطل وباطل وباطل فإذا جاء باطل جديد ما عرفت هو باطل ولا حق، لكن إذا عرفت الحق أولا علمت أن ما سواه هو الباطل. ثم أخي الحبيب، نريد من هذه السنة المباركة الطيبة من الشباب المستقيم الصالح، نريد منهم أن يرفعوا الناس إلى علياء الدين وأن لا ينزلوا بعلياء الدين إلى حضيض الناس، وهذا فرق عظيم. فإننا رأينا وسمعنا وشاهدنا أصنافا من البشر أصبح همهم أن يكيفوا الدين وأحكامه وأدلته لتوافق ما يفعله الناس من الضلالات، وهذا ضلال وخطأ. والصواب أن ترتفع بالناس إلى علياء الدليل، لا أن تنزل بالدليل من عليائه إلى مستوى الناس، لأن الناس في أحوال متقلبة ودروب متشعبة، والحق هادٍ يهديهم ويدلهم، فلا بد أن ترفعهم وأن تنهض بهم ليسعدوا بعلياء الدليل وعزته، لا أن تكيف أدلة الشريعة ونصوصها إلى ما يستهون وإلى ما يتمنون. واعلموا أننا في هذا السبيل نجد كثيرا ممن يخالفوننا، لكن كما قال الشاطبي رحمه الله: نعظم الجوامع، نعظم الجوامع ونجتهد في الفروع. فجوامع وأصول الشريعة نعظمها ونحترمها ونلتقي عليها، ولا نرضى أن نكسر الولاء لأجل الخلاف في مسألة فرعية، ونجتهد في الفروع محترمين لأهل الاجتهاد اجتهادهم، فذلك خير بإذن الله عز وجل. وهنا أقول لهذه السنة المباركة من الشباب: إياكم أن يتسلل الشيطان إلى قلوبكم فيقول مساكين، شبكة الأنترنت زوارها يتراوحون بين 200 مليون إلى 400 مليون، والقنوات الفضائية يشاهدها مئات الملايين، وأنتم لا تزالون على خطبة يحضرها 1000 مصل منهم 300 تغسل أفكارهم ينتظرون الموت، وأنتم لا تزالون لا هم لكم إلا المحاضرات في المساجد والندوات في المدارس وتوزيع الشريط أو كتيبات أو نشرات أو مكاتب دعوة وتوعية جاليات أو هذه الأساليب التي تسمونها إرشاد وعظ وتوجيه. نعم، جاء الشيطان لبعضهم وقال له هذا، ولكن الله عز وجل يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذه كلمة حق طيبة، وهذا حق ينفذ فينفع الناس. وأما ما تتحدانا به أو يوسوس به الشيطان من الهزيمة أمام الشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية، فإن الله قال: وأما الزبد فيذهب جفاء، أما الزبد فيذهب جفاء. والله إن الكلمة من جملتين آية وحديث في مسجد ليس فيه إلا عددا قليلا من الناس لتفعل فعلا لا يخطر على بالكم، فاستمسك بالذي أوحي إليك ولا تفرق في الحق الذي أكرمك الله به،
واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إياك أن تزهد في كتاب الله بآياته أو تزهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نحن لم يبق لنا إلا أن ننتظر نزول المسيح ليقتل الخنزير ويكفر الصليب ويقاتل المشركين واليهود. لا، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. يخاطبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول لو كنت ترى أمارات الساعة قد بدت في قيامها وبيدك فتيلة، فتيلة نخل، لا ترمي بها وتقول قامت الساعة، بل استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. إذا أخي الحبيب اجتهد في ذلك، وإياك والتفريط والإرجاف هذا الذي يردده الشيطان من خلال وسوسة على لسان إنسي أو جني أو غيره. ثم اعلم أخي الحبيب أن الساعة اليوم خالية من أهل القدوة والسيادة والريادة إلا من نذر يسير، إلا ممن رحمهم الله وقليل ما هم. فاعلم أن الأمة بحاجة إليه وبحاجة إلى قدوة لعلك أنت هو، بحاجة إلى المجددين لعلك أنت واحد منهم، إذ أننا نشكو إلى الله مصيبتنا في فقد علمائنا ونقف أطراف الأرض فينا، ولكن عسى الله أن يأجرنا في مصائبنا وأن يخلفنا وأن يخلفنا خيرا منها. أخي تأمل في إصلاح ذاتك وأصلح سريرك وطيب سرك قبل علانيتك وباطنك قبل ظاهرك. يا من يطالب غيره بفضائل وهو الذي يبدو إليها أحوج، ما فاز من نشر الفضيلة مرتدا وخيوله تشكو الهزال وتعرج. لو أوصف الإنسان في أقواله وفعاله لبد الضياء والمخرج. لو أصلح الإنسان بدءا نفسه عما الرضا والحق حق أبلج. ثم احرص أخي الحبيب على أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كن سببا لإصلاح ذات البين في إخوانك، واحذر أن تكون معول تفريق وهدم. بعض الشباب على ما به من الصلاة ينشر الفرقة وهو لا يدري، وما شأنه ولم يؤمر إذا رأى المختلفين أن يتفرج عليهم كالتفرج الذين يشاهدون حلبة المصارعة يشجع هذا على هذا أو هذا على هذا. لا، بل هو مأمور إذا رأى الخلاف بين إخوانه بما قاله الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إياك أن تسر من عصبية إلى عصبية، وأن تنقذ تحيزا فتتحيز في الضرب. واجعل سيئتك واجعل هدفك أن تكون منتصرا للحق داعية إليه في كل حال وفي كل أوان. واحذر أن تجعل الخلاف بينك وبين إخوانك خلافا شخصيا، فبعض الناس إذا اختلف معه أخ صالح مثله في مسألة فرعية انقلب الخلاف من خلاف اجتهادي إلى خلاف شخصي يبيح الغيبة ويبيح العرض ويسقط الواجب ويدعو إلى المقت والحسد ويملأ القلوب بالبغضاء والشحناء والعداوة. لا، بل اجتهد في طلب الحق، فإن قدم لك بدليله فانسلخ مما أنت عليه، ولا أن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون إماما في الباطل. أحبتي في الله، واقع شبابنا من الطرفين بحاجة إلى الإصلاح، ولا نزكي أنفسنا، فالصالحون بحاجة إلى تزكية أنفسهم
ونحن أول المدعوون إلى ذلك. والظالمون لأنفسهم بحاجة إلى أن يخلوا عن الضلالة وظلم أنفسهم ويعودوا إلى الله عودا حميدا. فإن كان واقعنا يشهد بتقديرنا وتفريطنا، إلا أننا لا نقول إن الواقع صفحة سوداء، غمامة قاتمة، ضباب كثيف، لا سبيل للسير، لا، بل في الواقع خير وفي الواقع شر، والخير كثير وحقيق أن يزاد وأن يحافظ عليه، والشر كثير وحقيق أن يجاهد وأن يكافح وأن نتواصى في إنكاره وإبعاده عن مجتمعنا. وأما الأمل فأن نكون على ما أراده الله عز وجل جميعا، كلنا سواء من كان مقتصدا أو سابقا بالخيرات أو ظالما لنفسه، الآمال أن نحول النقص إلى كمال، والضعف إلى قوة، والجهل إلى علم، والفرقة إلى اتفاق، والتفرق والإحن إلى سلامة الصدور والمحبة. الأمل أن نمضي واثقين بنصر الله، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما تريد، اللهم هازم الأحزاب، منشئ السحاب، منزل الكتاب، خالق الخلق من تراب، نسألك اللهم أن تمنحنا الأمن في دورنا وأوطاننا، وأن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن تجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا، وأن لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشتات، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشتات، اللهم آمن روعاتهم وعوراتهم واحفظ ذرياتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اجعل ما استولى عليه الروس من أرض إخواننا جمرة ملتهبة في حلوقهم حتى ينفضوها. اللهم يا حي يا قيوم اجعل سلاح الروس في صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدبيرا لهم. اللهم لا تجعلهم يفرحون بذكر دخلوه في أرض المسلمين، اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنهم ينكرون وجودك ويدعون لك الصاحبة والولد، اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأنزل بهم بأسك وبطشك وعذابك ورجزك وأليم عقابك. إله الحق آمين. اللهم انصر إخواننا وسدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يبتالوا من تحتهم. اللهم اجمع على الحق كلمتهم وأقم على التوحيد دولتهم. اللهم اجعل من مات منهم شهيدا في الجنة، واحفظ اللهم الأحياء منهم، وأقر أعينهم بنصر عاجل مؤزر يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وجزاكم الله خيرا.